أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، سعد من تولاك وشقي من عاداك، وإن الملائكة لتتقرب إلى الله تقدس ذكره بمحبتك وولايتك، والله إن أهل مودتك في السماء لأكثر منهم في الأرض. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحديث في بحث الصفات الذاتية. قلنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. فقلنا أن الصفات الثبوتية تنقسم كذلك ماذا؟ إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. وقلنا بأن المائز بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية إما مائز كلامي، وهو أن كل صفة تقبل ضدها فهي صفة فعل، والصفة لا تقبل ضدها فهي صفة ماذا؟ ذات. هذا المائز الكلامي. أو بالمائز الفلسفي ذكره المصنف في هذا الكتاب، وهو أن كل صفة يكفي في انتزاعها الذات لوحدها، يعني تنتزع من مقام الذات من دون النظر إلى شيء وراء الذات خارج الذات، تسمى صفة ماذا؟ فعل. تسمى صفة ذات، أحسنته، فتعبر عن كمال من الكمالات الوجودية التي أشرنا إليها كالعلم والقدرة والحياة. وكل صفة ماذا؟ تحتاج إلى طرفي انتزاع، يعني الذات وشيء آخر غير الذات، يسمى بصفة ماذا؟ فعل، أحسنتم. وبعبارة مختصرة، الصفة الذاتية التي تنتزع من مقام الذات، والصفات الفعلية التي تنتزع من مقام الفعل، وميت بينهما والفوال ذكرناها. قلنا الصفة الذاتية صفة قديمة هي عين الذات الإلهية، بينما الصفة الفعلية ماذا؟ صفة حادثة منتهية. وأن الصفة الذاتية هي صفة الكمالات التي لا تعبر عن كمال من الكمالات. وأقول لك ذلك بأنها الصفات الفعلية يمكن أن تؤول إلى صفات ماذا؟ ذاتية، وذكرنا ذلك. الآن ثم بعد ذلك ذكرنا الدليل العام الذي من خلاله ماذا؟ نستطيع أن نثبت الصفات الكمالية الذاتية لمن؟ لله. الكلام الآن في الصفات الذاتية. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام قلنا في الصفات الذاتية. أشرنا نحن وقلنا بأن الصفات الذاتية ماذا؟ الطريق السهل لإثباتها في جملة واحدة، أن الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة نجدها صفات كمال تعبر عن كمال من الكمالات، ونجدها في المخلوقات، فهي ماذا؟ لابد أن توجد عند من؟ عند مفيضها وموجدها، وإلا يستحيل أن يكون فاقد الشيء معطيا له. هذا ما ذكرناه وبشكل مختصر في الدرس السابق. اليوم نبدأ بعد ندرس أهم الصفات الذاتية وصفة الحياة والعلم والقدرة. لاحظ أهم الصفات راح نبحث. أول الصفات صفة الحياة. نحن نستعرض صفة الحياة في عدة نقاط. أولا، صفة الحياة، مفهوم الحياة يقولون ماذا؟ من المفاهيم التي لا يمكن ماذا؟ أو الحياة بما هي حياة، يعني صفة الحياة من الصفات التي ماذا؟ لا يمكن ماذا؟ أن يدرك حقيقة الحياة. هذه الحياة لا يمكن إدراك كونها أساسا، ولا يمكن الوقوف على ماذا؟ على حقيقتها، لا يمكن ذلك. الحياة من الصفات التي لا يمكن ماذا؟ الإحاطة بها واقتنائها أو معرفتها على نحو الحقيقة. من هنا ينعطف البحث ماذا بعد؟ إلى البحث عن آثارها. تقدم عندكم أنتم في المنطق ما بالمقدمة أن تعريف الأشياء يكون على نحوين: إما على نحو الحقيقة الحد التام، أحسنتم، أو على نحو الآثار والخواص. مثل أنت ترى تعرف الإنسان تقول حيوان ناطق مثلا، إشارة حقيقته مثلا، وتارى تقول ماذا؟ الإنسان ذلك الحساس الماشي المنتج المولد المبدع الكذا إلى غير ذلك. هل يقولون ماذا؟ آثار ذلك الموجود، وليس ماذا؟ وليس ذاته وحقيقته. إذا نحن متى نلتجئ إلى ذكر الخواص والآثار في تعريف الأشياء؟ في حال عدم قدرتنا على معرفة ذواتي وحقائق الأشياء. كذلك الحياة، باتفاق الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين وغيرهم يقولون لا نستطيع أن نقف على حقيقة الحياة، بل كل ما يدرك من الحياة ما هو آثارها وصفاتها. أحسنته، الآثار فقط، من باب الآثار. ومن هنا نجد مثلا أكثر المتألهين يقول الحياة التي تكون عندنا في هذا العالم تتم بإدراك وفعل. ومن هنا عرفوا الحي، ماذا عرفه؟ بالدراك الفعال. قال الحي ما هو؟ هو الدراك الفعال. أحسنته، وهذا الدراك الفعال، الدراك الفعال، هذه لوازم الحياة ولا نفس الحياة؟ أحسنتم، لوازم الحياة. مثل تعرف النار، النار الحارة، هذه الحرارة ما هي حقيقة النار، هذه آثار من؟ النار، لازم للنار، ولا حقيقتها شيء آخر. فنفس الشيء، إذن الحياة لا نستطيع ماذا واقعا؟ أن نعرف كونها، بل ندركها من خلال آثار الدراك الفعال. من هنا مثلا السيد الطبري عليه الرحمة يقول ماذا؟ الحياة فيما عندنا من أقسام الحيوان ما هو؟ كون الشيء بحيث يدرك ويفعل، بحيث يدرك ويفعل. هذا الذي يدرك ويفعل نسميه حي، في قبال الذي ماذا؟ لا يدرك ولا يفعل. مثل أن تجد إنسان ميت وإنسان حي، لماذا قلت هذا ميت وهذا حي في عالمنا الآن؟ لأن هذا يدرك ويفعل، له آثار، بينما هذا مسكين لا يدرك وليس له آثار كالخشب الهامدة. لاحظ، فإذا أنت ميزت بين كون هذا حي وهذا ليس بحي من خلال ماذا؟ الآثار. أحسنت، لا من حبال الحقيقة، ولا ما تدري أنت عن حقيقة الحياة. نعم، نفس الكلام، نفس الكلام. نعم، النباتات يأتي الكلام عنها بأنها لها حياة، ولكن حياتها مربوطة بالنمو والتكامل. يعني بعد ذلك كيف نحمل الحياة على الله سبحانه وتعالى؟ يأتي في النقطة الثانية يعني. بس الآن إحنا في عرض مطلب هذه المسألة المهمة. من هنا مثلا في قول تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سيد العلامة حسن قيصر الحيدر الله حفظه الكتاب التوحيد في صفحة 190 ينقل، يقول عن سيد العلامة: الحياة نحو وجود يترشح عنه العلم والقدرة. إذا ما تعرف الحياة إلا من خلال إيش؟ آثاره كالعلم والقدرة. إذا ما أريد أن أتوصل إليه، لا يمكن أن نقف على حقيقة الحياة، لا يمكن، كل ما نعرف من خلال الآثار واللوازم. لاحظ، على كل حال الآن المسألة الثانية، نقول بأن الحياة هي من الصفات الذاتية لا الصفات الفعلية. على كلا المائزين سواء الكلامي أو الفلسفي يثبت بأن الحياة صفته ماذا؟ صفته ذات لا صفة فعل. الأدلة على وجود هذه الحياة، قلنا الدليل الأول العام اللي ذكرناه، الدليل الأول ذكرناه بأنها تعتبر كمال من الكمالات، فلا يمكن ماذا أن تكون في هذه الموجودات ويكون ماذا المعطي والمفيد لها ماذا فاقدا لها، يستحيل ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطي. هذا الدليل ذكرناه. الدليل الآخر تستطيع من خلال ماذا؟ من خلال العلم والقدرة، تقول بأن العلم والقدرة موجود، فهذا يلزم ماذا؟ أن تكون هناك ماذا؟ حياة، لأن يستحيل أن يكون علم وقدرة بلا حياة. ومن هنا يقول بأن الحياة أم الصفات الذاتية، يعني لولا الحياة بعد اكو معنى للعلم والقدرة. هنا اشارة لطيفة في آية الكرسي: الله لا اله الا هو الحي القيوم. يقولون لماذا ذكر الحي والقيوم؟ تفروض وتعلمون بان سورة آية الكرسي من اعظم السور القرآنية، اللي على تعبير الإمام عليه السلام: الله لا يداوم عليها إلا نبي أو أصي أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. فيها من المعارف الإلهية العظيمة جدا، مو التلفظ بها، نعم تلفظ بها ذكرات مستحباتها كثيرة جدا وعظمة هذه الآية الشريفة. يقولون لأنها مختزل للمعارف الإلهية، محوية وماذا؟ ممتلئة بالمعارف الإلهية. هذا الشر اهتمام أهل البيت بسورة آية الكرسي أو بآية الكرسي. ومن هنا القرآن ماذا قال آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقولون لماذا ذكر الحياء والقيومية؟ يقولون أحسن لا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أم الصفات الذاتية وهي الحياة وأم الصفات الفعلية وهي القيومية. أحسن لأن مش معنى القيوم هو القائم بشؤون عباده من خلق ورزق وحياة ورحمة ومغفرة وتشريع وربوبية وإلى غير ذلك. لاحظ أن الآية لما تقرأ الله لا إله إلا هو هذا مجمع بعد يختصر لك وإيش الصفات الذاتية التي في أمها وهي الحياة وماذا والصفات الفعلية. على كل حال من هنا تأتي هذه المسألة بأن في الآية الشريفة بقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا مسألة يطرحوها العرفاء والعلماء أو مسألتين بالأحرى. المسألة الأولى يقولون بأن الحياة الحقيقية بما هي حقيقية من يتصف بها؟ الله سبحانه وتعالى. بينما بقية الموجودات حياة بالعرب يعني مفاض عليك الحياة ويستطيع الله أن يسلبها ماذا؟ منك. بينما الحياة الحقيقية عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. من هنا ينقل السيد العلامة في تفسير الميزان في المجلد الثاني صفحة 330 كما قال السيد حيدر في كتاب التوحيد قال من هنا يظهر سيد العلامة أن الحياة الحقيقية يجب أن تكون بحيث يستحيل طرو الموت عليها لذاتها. يعني الله حي فيستحيل أن يطرو عليه العدم. لاحظ ولا يتصور ذلك إلا بكون الحياة عين ذات الحي. ما قلنا الصفات الذاتية الصفات الذاتية عين الذات ويأتي الكلام عنها إن شاء الله غير عارضة لها. وهي شيء ما كانت موجودة ثم وجدت والعياذ بالله بتمليك الغير وإفاضته. يعني الله أعطيه الحياة لا. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعلى هذا فالحياة الحقيقية هي الحياة الواجبة. يعني من حياة من؟ الله الواجب الوجود وحي كون وجود بحيث يعلم ويقدر بالذات على كل حال. ومن هنا يعلم سيد العلم يقول أن القصر في قوله هو الحي لا إله إلا هو القصر. هذا قصر حقيقي أو إضافي؟ يقول قصر ماذا؟ حقيقي. يعني حقيقة الحياة تكون عند من؟ عند الله فقط وفقط. بينما بقية الموجودات حياة بالسبع عين الفقر والحاجة والرفق والتعلق بالله ليس في ذاتك حياة خاصة في ذاتك حياة مستقلة عن الله سبحانه وتعالى. قال هو قصر حقيقي غير إضافي وأن حقيقة الحياة التي لا يشوبها موت ولا يعتريها فناء وزوال هي حياته تعالى. لاحظ هذه مسألة. المسألة الثانية العرفاء الكبار لما يأتون آيتين من القرآن شوف التمييز الدقيق جدا في فهم الحياة. قوله تعالى ماذا وكل نفس ذائقة الموت وآية أخرى ماذا إنك ميت وإنهم ميتون. يقولون أكو مائز بين الآيتين ما هي مطلب واحد. ذيب كل نفس ذائقة الموت إشارة إلى الموت اللي إحنا هذا المعروف عندنا اللي هو انتقال من هذه النشأة إلى نشآت أخرى. هذا كل نفس ذائقة الموت أمر قانون كلي. الموت من القوانين الوجودية من سنن الله في الأرض التي لا تقبل التغيير ولا التبديل ولن تجد لسنة الله تبديلا أو ولن تجد لسنة الله تحويلا. يستحيل واقعا أنه يجينا فتح قرار من السماء أنه بعد لا موت في هذه الحياة. لا مستحيل هذا من سنن الله في عالم التكوين. والموت كمال يعني انتقال وصراط من هذا العالم إلى عالم ماذا أعلى وأشراف. على كل حال تسلية في النقطة فالآية الشريفة تشير إلى هذا الموت بينما الآية الثانية أنك ميت وأن ميتون يعني تشير إلى حقيقة أخرى وهي ماذا أنك في واقعك يا رسول الله وهؤلاء الناس وهذه الموجودات ماذا ميتة في ذاته. يعني ماذا الحياة ليست من ذاته بل من غيرها. لاحظ يعني أنتم مفاض عليكم هذه الحياة وليس من ذاتكم. لاحظ أحب الدقة. إذن الحياة الذي تشير الآية الموت الذي يقتصد الآية الثانية تقصد هذه الحقيقة بأنه واقعا ماذا الحي الحقيقي من هو الله. يعني أنا الآن في حال كوني حي الآن عندي فعل وإدراك ميت في الواقع. هو ميت يعني ميت بهذا المعنى لا يعني أنا فقير في حاجة لهذه الحياة يعني هذه الحياة مفاضة علي حدوثا وبقاء. أحسنت. فإحنا لما تخصني مع الله ميت أو لسه بميت واقع ميت. مثلا أنت الآن لما تخص علمك مع مثلا علم العالم الفلاني شو تقول أنا؟ صفر. أحسنت. ما عندي شيء أساسا في قبال ذلك، في قبال ذاك العالم العارف النحرير المؤلف المرجع إلى غيره، نفس الشيء. لاحظ. إذن حينما يشيرون إلى هذه الحقيقة واقعا مطلب جميل جدا، يعني يذكرون هذه المسألة. من هنا تجد روايات جميلة عن أهل البيت سلام الله عليه، مثلا هذه الرواية قال الراوي للإمام أبي الحسن الرضا سلام الله عليه، يتعبر عن الروايات عن المرضى بأنه عالم آل محمد. عجيب رواية المرضى بأنه واقعا كثير كان المرضى كان في المعارك الإلهية بالذات في التوحيد الإمام. عجيب. يعني قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن الله، هذا الرأي يقول الإمام، إن الله علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه. قال الإمام كذلك هو، يعني الإمام أقره على وجه هذه المعرفة. لكن هذه الرواية الإمام الصادق عم نقوله. في رواية ثانية الإمام الباقر عليه السلام يقول الإمام الباقر إن الله نور لا ظلمة فيه، وعلم لا جهل فيه، وحياة لا موت فيه. حول الكمال لا تشوبوش، بينما أنا علمي وجهلي وعلمي وحياتي كلها ماذا نشوبة، ماذا نشوبة في مضاداتها، وليست هي بالذات بل هي ماذا بالعرب. أحسنتم. هذا المطلب اللي من باب التوضيح لهذه المسألة. هنا المصنف ماذا يريد أن يقول؟ لاحظوا وياي، المصنف هنا يريد أن يشير إلى هذه المسألة بعد أن أشرنا إلى هذه الحقيقة، حقيقة الحياة ومسألة الحياة ما تبدو مسألة الحياة. نأتي نقول كيف الآن نحمل الحياة على الله. هذا المطلب اللي أن يطرحنا المصنف، كيف نفهم الحياة. قلنا خب نحن نفهم الحياة من خلال ماذا؟ آثارها وخواصها، لا من خلال ماذا؟ لا من خلال كنها وذاتها. أحسنتم. مستحيل ذلك محظوية، مستحيل كما أشرنا. يقول نحن لو أردنا نتصور، هذا معنى المعرفة، وإلا نسد بار علينا لما نتصور الحياة في الموجودات، معنى النبات ومعنى الإنسان أو الحيوان اللي هو يشمل الحيوان هذا والإنسان كذلك، لأنه حيوان بينه وبين الحيوانات جنس، فقط الفاصل في الفصل فقط في الناطقية أو الصاهلية الموجودة عند الحيوانات الأخرى. لاحظوا لي احنا الان نلاحظ هذه المسألة بدقة، بانه لما نأتي الى النبات نجد بان حياة، لما نقول هذا حي ماذا يعني؟ ينمو، كان صغير مثلا يتكامل، صغير يتدرج ينمو، هذا القصن ينمو ويتفرع يثمر الى غير، تقول هذه ماذا؟ حية، مو صحيح؟ فنقصد حية بها في هذا النبات، حي بانها معنى تنمو تتطور. احسنتم. هذا خب معنى. المعنى الآخر لما نقول حي بالنسبة للحيوانات، حين نطلق الحياة على الحيوانات مو نقصد بالنمو، وإن كان هو ينمو خوب، لكن نقصد ماذا؟ شيء ماذا وراء النمو، شيء آخر، ما هو؟ الشعور. أحسنتم. الإدراك والإرادة والعلم كذلك. مثلا تلك هذا الآن الإنسان الحي نجد فيه شعور، فيه إرادة كذا، بينما الميت ما نشعر في ذلك، لا نحس فيه شعور ولا إرادة ولا غير ذلك. الآن نريد كيف نحمل الصفة على الله، هل نحملها بالمعنى الأول أو نحملها بالمعنى الثاني؟ خب إذا حملناها بالمعنى الثاني نحملها على هذا اللي نذكره أو لا؟ نقول خب يستحيل حمل الحياة بالمعنى الأول على من؟ على الله. استغفر الله، هو ينمو يعني. استغفر الله. لاحظ، يعني لا تستطيع أن نحمل معنى الحياة الذي هو في النباتات بمعنى النمو وإلى غير الله، جدا بعيد قبيح، لا يمكن ذلك أساسا خلاف الأدلة العقلية والنقلية. نقول خب نحمل هذا المعنى الثالث، احنا الشعور والإرادة وكذا، نقول هذا المعنى ماذا؟ وإن كان ناقص، وإن كان ماذا؟ في حدود هذا الممكن اللي هو أنا وأنت، يعني محدود. لاحظ، إلا أنه يطرحون مسألة ماذا؟ تطهير المفهوم كما يقولون، يعني نأخذ هذا المفهوم، مفهوم الحياة، نطهره ماذا؟ من شوائب، ومن ماذا؟ من صحة التعبير ماذا؟ من قدرات هذا الكائن، هذا الممكن، لأن هذا الممكن ويش؟ محدود. لاحظ، مادي مثلا، او حتى لو كان مجرد ان محدود ماهيه ناقص صحه التعبير كذا كذا، الف ما الف مشكله فيه. لكن نقول رغم ذلك يستطيع عقل ماذا ان يجرد هذا المفهوم ويطهره ماذا من احسنتم من شوائب هذا الامكان وهذا الحدود وغيرها، فنرفعه ماذا عاليا مطهر الى ماذا بما يناسب ذات الله سبحانه وتعالى. ماذا معنى ماذا ولله الحمد ولله الاسماء الحسنى، يعني احسن واعلى مراتب الحياه العاري عن كل نقص بالنسبه لمن؟ لله. لان انا حي وانا شاعر وانا طالب، لكن علمي وشعوري ماذا محدود فيي، لكن انا اطهر هذا المعنى وانسبه لمن؟ الى الله سبحانه وتعالى. هذا عينه فيما نحن في بعض الامور في مثلا في العلم مثلا الان، تقول ما حد يشك في نزاهه العلم وعظمه العلم، لكن تجد بان هذا العلم مع ذاك الانسان الكافر، مو صحيح؟ تجد هذا العلم مع الانسان الفاسق، تجد هذا العلم مع ذاك الفلان كذا، او ذاك الانسان سيء الاخلاق كذا كذا. لكن رغم ذلك تقول وكان العلم بما هو علم لو جردناه من مواضيعه من القوابل نرفع عن سمة الفت، نرفع عن سمة ويش سوء الاخلاق الكفر لقد وقعنا العلم بحد ذاته ماذا امر احسنتم كمال طاهر شريف كذا الى غير ذلك، استطيع ماذا ان احتفظ به واقول ماذا بانه ماذا ممكن ان انسبه الى العالم الحقيقي مثلا. والهم اقول بانه كما هو يقولون يعني انه الامام الصادق عالم وفلان عالم مثلا، المذهب الفلان عالم مثلا، يحمل العلم هنا يحمل العلم على هذا، لكن وين حمله على هذا وين حمله على ذاك؟ لاحظ ذاك معطر باطار النواقص محطوط باطار الكمال والى غير ذلك. اذا بعباره اخرى كل الصفات اللي طبعا من الحياه والعلم والقدره اذا تلاحظها بمرتبه الممكن شو تصير؟ محدوده قابله للفناء قابله للزوال، ليست ذاتيه بل هي معطاء لاحظ. لكن لما تخلصها من هذه الشوائب وهذه الحدودات ونصاتها وتكون طاهرا صح التعبير مطهرة، نستطيع أن ننسبها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كل حسب ماذا؟ حسب مرتبته. هذا نفس الكلام في معنى هم هذا الطفل عالم ببعض المسائل، هذا الشاب عالم ببعض المسائل، هذا الشيخ عالم ببعض المسائل، ذاك الفاضل عارف ببعض المسائل، ذاك العالم عارف هذا ببعض. والعلم يحمل عليهما أو لا يحمل عليهما؟ يحمل، لكن كل حسب ما إيش؟ مرتبة أحسنتم. نفس الشيء الحياة، فإن لما نحمل الحياة على الله نحملها من خلال الخواص وهي الشعور والإرادة، ولكن ماذا الدراك الفعال، يقول الله حي يعني دراك وفعال، الله عالم وفعال وفاعل وغير ذلك، وتكون في أعلى مراتب. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي قلنا ذكرنا بعض الأدلة، ذكرنا تقريبا دليلين، الدليل العام على وجود الحياة والدليل الخاص من خلال ويش انطلاقا من وجود العلم والقدرة عند الله، راح نتكلم عنها ان شاء الله، من خلال ان استكشف بالدليل الاني، يعني من خلال وجود العلم والقدرة في الله نستكشف وجود الحياة، انتقال من المعلول الى العلم، لانه يستحيل ان يكون ماذا عالم وقادر وليس بحي. احسنت، وهذا دليلين ذكرناه. دليل اخر اللي ذكرناه بالامس بانه الله سبحانه أن هذه الحياة هي صفة كمال لاحظ، ولا يمكن أن يكون مثلا ما فاقلا لها. نعم، ما الواقع سيدنا هذا؟ نعم، هذا المقصود بدليل العام. الدليل الآخر كم ذكرنا هنا، يذكر المصنف دليل آخر وهو ماذا؟ بأنه نحن أثبتنا في ماذا بأن الله ماذا مجرد عن الجسمانيات والله ليس بجسم، توجد هنا قاعدة موجودة معهم بأنه ماذا؟ بأنه المجرد لابد أن يكون ماذا حيه عن الجسم. أحسنتم، الجسمانيات والزمان والمكان، لابد أن يكون كل مجرد ماذا حي كما يكون كل مجرد عاقل. هذه من البراء من الأدلة القواعد الفلسفية، ما هو أنا في طرحها الآن وإثباتها، لا هذه بعد ماذا يكون مسائل غير بديهية يحتاج إلى براهين ما في محلها. الآن خلاص كنحو ماذا من المسلمات خب بمحلها، هناك ماذا إن شاء الله في دراستكم تبحثوها. شاهد بأنه لاحظوا يا شاهد بأنه هذا الدليل كرى المصنف هنا في الكتاب، وهذه يعني صغرى وكبرى، بأن ثبتنا بأن الله ايش يعني قياس من الشكل الأول الذي بكتبه، أثبتنا بأن الله ماذا مجرد عن كل جسم وجسمانيات وزمان ومكان كل معرى عن المادة، هذا الصغرى الله مجرد. الكبرى وكل مجرد حي بذاته. وش النتيجة؟
الله حي
الله علم ذاته. لاحظ ياس الصورة هم احنا تكلمنا عنها واثبتناها فيما مضى. الكبرى قلت قاعدة وهذا مسلمة عندهم في محلها بعد ما نزل الحكم احنا نطرحها على كل. فيثبت بان الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مجرد. ان الله سبحانه وتعالى حي. اذا يقولون من لوازم المجرد الحياة. يعني كل مجرد بد ان يكون ماذا؟ حي. هذا مثل ماذا من لوازم الامر المادي ما هو؟ كنت تذكرون؟ الامر المادي من لوازم ماذا؟ الامتداد. وماذا وقابل الانقسام احسنتم في العرض والطول وغير ذلك. هذا من لوازم. يعني كل مادي حتما له لوازم. ما لوازم التي اتلفت عنه؟ الطول والعرض مثلا والامتداد وقابلية التقسيم. ما في مادي تستطيع عندك عليه ما في هذا اللوازم. كذلك هذه القاعدة وش تقول؟ كل مجرد من لوازم ماذا؟ ان يكون حيا. كل مجرد لابد ان يكون حي على كل حال. وحتى نحن الآن وقع لما نقول لهذا البدن حيون، هذا صفة لمن؟ لنفس البدن أو صفة للروح؟ أحسنتم، الروح المجردة، الروح، لكن لأنها تقوم بتدبير شؤون البدن، أحسنتم نسبناها إلى ذلك. الحياة نسموها بالحياة، يعني يكون حيا بالعرض وليس بالذات. الحياة بالذات لمن؟ للروح. لا لا، في مثالنا طبعا يعني بين البدن والروح. لاحظ لما نقول بأن البدن نقول حي، هذا يقول هذا بدن حي. لماذا أطلقت عليه الحياة؟ أحسنتم، من خلال الروح. فالروح هي الحي حقيقة لا البدن، لأنه الروح تدير هذا البدن وتقوم بشؤون هذا البدن. نسبنا الحياة ماذا؟ نسبناها إلى الروح. ماذا واضح هذا المطلب؟ واضح؟ نطبق؟ هذا تقريبا تمام الكلام في معنى الحياة. قال الحياة، نذهب السابق طبقناها. لاحظوا مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات. الأولى النباتات، حيث تنمو تتميز بالنمو. يعني ليش النبات عن الجدار ما ميزته مثلا؟ النمو أحسن. فنقول حي بهذا اللحاظ، والجدار لا نقول بأنه نطلع على لفظة النمو. خلقه بالمجموعة الأولى. الثانية الحيوانات والإنسان، حيث تمتلك الشعور والإرادة. أحسنتم، لماذا تقول هذا الحيوان حي وهذا الإنسان حي؟ لأنه فيه شعور وإرادة. لاحظ، فمن خلال الخواص انتقلنا إلى أنه ماذا؟ حيون. قال ولكن المعنى الأول لمفهوم الحياة له معنى النمو مستلزم للنقص والاحتياج. واقع نقص واحتياج، ذلك لأن طبيعة النمو تفرض أن يكون الشيء النام في بداياته فقد للكمال. ما أشرنا لأنه فقد الكمال يسوي بالنمو يتكامل. الآن قصن، الآن عود فقط، ساق، بعد فترة سنو إيش؟ أقصان. بعد فترة شو يصير له؟ أوراق، ثم ثمار ومنظر جميل وإلى غير ذلك. كل فقط هذه الكمالات، لكن بالنبوة هذا حط على الكمالات، وهذا يستحيل أن نحمله عن الله. ولا نقبل فكرة من بروشسن الذي قال بأن الله ماذا؟ ناقص، ولكنه فقط قال يتكامل. أحسنتم، قال إن الله يتكامل عياذ بالله. قلنا في البحث الصفات السلبية ناقشنا هذه المسألة، قلنا يستحيل الله ماذا؟ ليس له حالة منتظرة. الله محض الكمال، لا يبحث عن الكمالات، بل يعطي الكمالات. لاحظ، قال ولكن المعنى الأول لمفهوم الحياة مستلزم للنقص والاحتياج، ذلك لأن طبيعة النمو تفرض أن يكون الشيء النامي في بداياته فاقا للكمال، ولكن نتيجة لبعض العوامل والمؤثرات الخارج تحصل بتغيرات تصل به إلى كمال جديد بالتدريج. نحن اعتنينا بهذا النبات ووجدت المقومات مثل الهواء والأتربة الجيدة والماء والشمس، ينمو ينمو ينمو. فنستغفر الله، نسأل الله كأنه يحتاج إلى مؤثرات خارجية ماذا؟ يتكامل العياذ بالله. قال ولا يمكن نسبة مثل هذه الأمور إلى من؟ إلى الله تعالى، كما مر توضيحه في موضوع الصفات السلبية. هذا ناقشه وين؟ في الصفات السلبية مفصلة، الناس طرحنا المسألة. أما المعنى الثاني قال فإنه مفهوم كمالي. يعني مسألة الشعور والإرادة أمر ماذا؟ الكمالي. أحسنتم، وإن اقترن في بعض مصادقه الإمكانية، لأن احنا كنا نتكلم على مرتبة الممكن وهو هذا الإنسان وهذا الحيوان. هذا مرتبة الممكن ناقصة على كل حال، الإمكان عينه نقص، مدار النقص. فإنه مفهوم كمالي، ولا اقترن في بعض مصادقه الإمكانية ببعض النقائص والتحديدات محدد، ولكن يمكن أن نتصور له ماذا؟ مرتبة لا متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد، نسميها ايش؟ تطهير المفهوم. نطهر هذا المفهوم ونستطيع ماذا؟ أن ننسبه ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن يمكن أن نتصور له مرتبة، له مرتبة لا متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد أو احتياج، كما هو الأمر في مفهوم الوجود ومفهوم الكمال. شو مفهوم الوجود؟ هم أنا موجود والله موجود، لكن وجودي ماذا؟ بالعرب وجودي محدد، وجودي نقص، لكن الله ماذا؟ بالذات، غير محدد غير متناهي، لكن هم نحن نوجد هنا نحن، لكن وايش؟ شتان بين المرتبتين احسنتم، والمفهوم واحد ولكن له ماذا؟ مصادق متعددة. هذا عين مثل من يمثل مثلا بالماذا؟ بالضوء او النور او استغفر الله ماذا لماذا يسموها الإنارة، مفهوم واحد لكن له مصادق متعددة. ترى الإنارة تشب في عسل، مو صحيح؟ تتطور تحط لك شمعة، تتطور تحط لك ويش؟ سراج، تتطور تحط لك ويش؟ غازية، أحسنتم، وكذا على غاز أو شيء، تتطور تحط لك ماذا؟ كهربائية، بكرة الشمس، بكرة ماذا وش يصير معنا مثلا عن طريق أي شيء، لكن هو المفهوم ما إلا ما هو واحد، واحد هو الإنارة موجود، كله موجود، لكن ويش؟ كل له مرتبة. فنفس الشيء الوجود والكمال والحياة والقدرة كلها بعد يكون واضح عندي. قال: والحياة بمعناها الملازم، إذا قلنا الحياة إذا نستفيد من خلال اللازم، والحياة بمعناها الملازم للعلم والفاعلية الإرادية، يعني الشعور الإرادة والدراقية الفعالية كما قلنا من مستلزمات الوجود غير المادي. إذا كل وجود غير مادي ماذا؟ ماذا من لوازمه؟ أن يكون ماذا؟ حي. وذلك فإنه وإن نسبت الحياة إلى الكائنات المادية الحية، هذا أنت مادي وأنا مادي وذا مادي يقول حي، ولكن الحياة في واقعها ماذا؟ صفة لروحنا، أحسنتم، صفة للروح وليس صفة للبدن. على كل حال لا لبدنها، وإنما يتصف بها البدن ماذا؟ لتعلق وارتباط الروح به. إذا الحياة هذا البدن بالعرض وليس بالذات، هذا على التصوير هذا طبعا. وبعبارة أخرى، كما أن الامتداد من لوازم الوجود الجسماني، فكذلك الحياة من لوازم الوجود المجرد غير الجسماني. ومن هنا ينشأ الدليل، قلنا احنا سويناه قياس من الشكل الأول صغرى وكبرى، قلنا الله غير مادي هذه الصغرى، وكل مادي ماذا؟ حي، وكل غير مادي احسنتم حي، فيثبت بأن الله حي. لاحظ، قال: ومن هنا، لاحظوا وياي، ومن هنا ينشأ دليل آخر على الحياة الإلهية، ما هو؟ قال: وهو أن الذات الإلهية المقدسة ماذا؟ مجردة غير جسمانية، كما أثبتنا ذلك في الدرس السابق، الدرس السابق. وهذه الكبرى، شو الكبرى؟ إذا نحن هذا نتكلم على مستوى الصغرى، يعني ويش؟ على مستوى أن الله ماذا؟ مجرد، أن الله غير مادي، أحسنتم، وكل هذه الكبرى، وكل موجود مجرد واجد بذاته للحياة. إذن ما النتيجة؟ إذن فالله تعالى واجد للحياة بذاته. إذن اتضح لهنا للتسوية جيدة، اتضح لهنا بأن عدة مسائل، الحياة لا يمكن معرفة كونها وذاتها، بل تعرف من خلال ماذا؟ الخواص والآثار، هذا أولا. ثانيا قلنا ماذا؟ بأن الحياة من الصفات الذاتية وهي صفات كمال بلا شك، ولها أدلة ذكرناها، الدليل العام والدليل الخاص ذكرناه، وهذا الدليل. أنت أقريب عندك ثلاث أدلة تستطيع ماذا تجعلها ماذا؟ أدلة على وجود الحياة بالله، الدليل العام ذكرناه، والدليل هو انتقال من المعلول العلة عن طريق العلم والإرادة، عن طريق العلم والإرادة احسنتم العلمي، ننتقل إلى الحياة موجودة، لأن يستحيل أن يوجدان بلا الحياة، ودفن هذا الدليل من صغرى وكبرى ونتيجة، أحسنتم. ثم عمقنا البحث ببعض اللفتات الأخلاقية أو العرفان ذكرها جملة من العلماء، ثم ذكرنا الروايتين عن الإمام رضا والإمام الباقر سلام الله عليه بأنه كل حياة لا موت فيه، وقلنا أن الحياة الحقيقية هي لله، والحياة الموجودات الأخرى العالم الإمكان كله بأسمه ماذا؟ حي، لكن بحياة ماذا؟ عرضية، أحسنتم، مفاض عليه الحياة وليس بذاته. على كلها.
قلت في بحث المقدمات وكله غير مادي هو حرام.
نعم.
زين والمادي. المادي يعني مو حرام.
لا هذا المادي يقولون طبعا هنا توجد.
وانا مقصود الحياة يعني الذاتية او يعني حياة الله مثلا.
إيه المقصود به لما احنا تحدثنا بأن الله سبحانه وتعالى بما أنه غير مادي فهو واجب الحياة بذاته. هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولا بقية المجردات خب معنا مجردات احنا. خب العالم العقول مجرد، عالم الملائكة مجرد، لحظيات، لكن هذا ليس واجب الحياة بذاته بل ماله مفاض عليه. أحسنتم، قلت لك هذا خب يحتاج إلى برهنة للقاعدة الكبرى في محلها يعني هو الآن موطن أحد. نعم مثل أخرى يطرحوها طبعا خلاف بين العلماء العرفاء بين انه توجد الحياة او توجد حياتان، حياة لذات الاشياء وحياة عارضة على الاشياء. يقولون هذا البدان في الواقع هم حي، هو الله سبحانه وتعالى اعطاه الحياة، لاحظ هذا بما هو حي. يعني هذا الميت لم تنفس روحه كانت له حياة بالعرض ولكن عن طريق الروح، الروح الان تجردت عن هذا البدن، انتقلت الى عالم اخر. يقولون هذا البيت البدن وان كان الان جثه عامده لكنه حي. باي حياه يقولون؟ بانه وان من شيء الا يسبحه بحمده. كل شيء يقولون يسبح له حتى بدن هذا الميت. لاحظ؟ نعم لا نفقه تسميعهم، لا نسمع تسميعهم. لكن هذا حياه ذاتيه بالمعنى. طبعا هذا خلاف بين جمله من العرفاء وبعض العرفاء ينكر ذلك، يقول لا توجد حياه بهذا المعنى، بل الحياه بالعرض، الامور الماديه. طبعا كل مساله خلافيه يعني. إلى ذات أحسن على هذا النظرية اللي ذكرها المصنف، ولقيت لك بعض النظريات الأخرى، بعض العلماء هم الكبار يقولون لا كل شيء له حياة، حتى هذا الجدار، حتى هذا الخشب، حتى كذا، حتى بدن الميت يقول هذا له حياة. لا هذا هو قلت لك يعني بعضهم لا يقول بما هي، لكن صار المتعلم عنده نظرية أخرى بأنه لا من جهة الكم من جهة التجرد. لأن لكل شيء له وجود مثالي، وجود عقلي في عالم العوالم الثلاث، يستوعب أنه ماذا؟ هذا هو الموجود الذي له في الحياة، لا نفس المادة بما هي مادة، لأنه يقول هذا المادي متغير زائل، حال عين التثور، عين الفساد وكذا إلى غير ذلك. أنا بذي مطالب يعني
طب. الحلال في الروح لا تموت
أحسنتم خالد بلا شاد. أنت انتقال أحسنت من عالم إلى عالم. لكن الحقيقة بأن حتى الروح هذه ماذا الحياة، الحياة ليست من ذاتها. أحسنتم الحياة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في بحث الحياة. خب العلم ظاهر ما في وقت ندخله إن شاء الله على باطل بحث العلم ما يوفقنا القدرة. واضح لهنا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.